بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي ثنايا هذه السورة المباركة بيّن ربنا جل جلاله ما في آيات من هذه السورة المباركة بيّن ربنا جل جلاله ما عليه اليهود والنصارى من زيغ الاعتقاد وفساد الملة، وأنهم أصحاب دعاوى كاذبة حين قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وبيّن ربنا جل جلاله كفر النصارى حين قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وبيّن ربنا جل جلاله ما كان عليه اليهود من هلع وجبن حتى بلغ بهم الحال أن يقولوا لنبيهم فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وسيأتي في خلال آيات السورة المباركة أن اليهود قد أساءوا الأدب مع الله، فقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. تهيأت نفوس المؤمنين إلى قطع الموالاة مع تينك الطائفتين الكافرتين الجاحدتين الزائغتين، فجاءت هذه الآيات موجهة إياهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض. في سبب نزول هذه الآيات المباركات ذكر المفسرون أنه عقيب غزوة بدر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع في سوقهم، وقال لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، واحذروا أن ينزل الله بكم نقمته مثل ما أنزل بقريش. فانبعث أشقاها وهو مالك بن الصيف، فقال له: يا محمد، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، والله لئن حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس. فأنزل الله عز وجل: قد قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، إلى آخر الآيات. ويهود بني قينقاع كانوا أول طوائف يهود نقضا للعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين كشفوا عورة امرأة مسلمة ثم عمدوا إلى قتل رجل مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء فحاصرهم، وكانت نيته عليه الصلاة والسلام متجهة إلى قتلهم. جاء رجل من حلفاء اليهود وهو عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج، فقال: يا رسول الله، إن لي موالي من يهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله عز وجل منهم، وأختار الله ورسوله والذين آمنوا. ثم جاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فقال: يا رسول الله، إني لا أبرأ من موالي من يهود، فإني أخشى الدوائر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت ما بخلت به على صاحبك عبادة بن الصامت من موالاة يهود فإنه لك دونه، يعني هذه الموالاة صارت لك، عبادة بن الصامت غير راغب فيها ولا حريص عليها. فقال له المنافق: فإني أقبل ذلك، يقبل أن يكون وليا لهؤلاء. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا. إذا كان الخطاب للمؤمنين جميعا فلا إشكال، وإذا كان المقصود عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان على شاكلته فالمراد: يا أيها الذين آمنوا بظواهرهم، فإن ظاهرهم الإيمان وباطنهم الكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اليهود هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى، سموا يهودا نسبة إلى يهوذا سبط من أسباط إسرائيل، أو نسبة إلى قولهم إنا هدنا إليك. والنصارى هم الذين يزعمون أنهم أتباع المسيح ابن مريم، وسموا كذلك نسبة إلى الناصرة، قرية من قرى فلسطين يقال بأن المسيح عليه السلام كان فيها، أو نسبة إلى قول الحواريين نحن أنصار الله. والطائفتان كاذبتان في الانتساب إلى هذين النبيين الكريمين، فليس هؤلاء أتباعا لموسى ولا هؤلاء أتباعا لعيسى، لأن اليهود كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا مرارا أن الكفر برسول واحد كفر به بالجميع، كما قال ربنا جل جلاله: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. وهؤلاء جميعا ما كذبوا سوى نبي واحد، لكن من كذب نبيا فقد كذب الجميع، كما قال ربنا جل جلاله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالله جل جلاله يقول لنا: يا أيها المؤمنون، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم علل جل جلاله ذلك بقوله: بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. ها هنا التنوين تنوين عوض، أي بعضهم أولياء بعضهم، بعضهم أولياء بعض. هذه الموالاة بين اليهود والنصارى إنما هي في مواجهة الإسلام، وإلا في واقع الأمر فإنه يبغض بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. وقد بين ربنا جل جلاله ذلك بقوله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، بل فيما بينهم يلعن بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا. قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ثم قال: وألقينا بينهم، أي بين اليهود، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والنصارى قال الله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فهؤلاء ولايتهم بعضهم بعضا إنما هي في مواجهة الإسلام وإلا فما بينهم من العداوة والبغضاء ما الله به عليم كما قال ربنا جل جلاله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه الآية الكريمة بعضهم أولياء بعض استدل بها أبو حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما على أن اليهودية يرث من النصراني وأن النصراني يرث من اليهودي باعتبار أن الكفر ملة واحدة لأن الله قال بعضهم أولياء بعض. أما إمامنا مالك رحمه الله فإنه قال لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. أما كون المسلم لا يورث هؤلاء ولا يرث منهم فذلك محل اتفاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. يا أيها الإخوة الكرام، قول ربنا جل جلاله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، في هذه الآية رد على كثير من المسلمين المغفلين في زماننا الذين يعتقدون أنه يمكن تكوين جبهة إيمانية بزعمهم في مواجهة الإلحاد. هذه الجبهة الإيمانية تضم المسلمين واليهود والنصارى، حتى بلغ السخف ببعضهم أن يدعو إلى أن تطبع الكتب الثلاثة في مجلد واحد، القرآن الذي هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يطبع مع الإنجيل والتوراة وهما الكتابان المحرفان اللذان وصم الله أهلهما بأنهم قد زادوا فيهما ونقصوا منهما، فقال جل من قائل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وقال جل من قائل وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وبلغ السخف ببعضهم أن يدعو إلى إقامة مجمع للأديان يضم مسجدا وكنيسة وكنيسة في مبنى واحد أو في فناء واحد بدعوى التعاون بين الأديان. هذه الآية رد على هؤلاء جميعا، ومثلها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، ومثلها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، ومثلها قول ربنا جل جلاله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. والتاريخ أيها الإخوة الكرام يصدق ذلك، فإن هؤلاء الكتابيين هم الذين قالوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وهؤلاء الكتابيون هم الذين كاتبوا كفار قريش يحرضونهم على قتال المسلمين وغزوهم بعد بدر، وهم الذين مالأوا الأحزاب في غزوة الخندق. هذه كلها من أفعال اليهود في التاريخ البعيد، وكذلك النصارى هم الذين حاربوا المسلمين في مؤتة وقتلوا خيارهم وعلى رأسهم أولئك الثلاثة الأبرار رضوان الله عليهم جعفر ابن أبي طالب وزيد ابن حارثة وعبد الله بن رواحة وهؤلاء النصارى كذلك هم الذين اجتمعوا من أجل أن يغزوا المسلمين فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك وانتظرهم أياما حتى ألقى الله الرعب في قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ثم بعد ذلك في التاريخ الأقرب النصارى هم الذين شنوا على بلاد المسلمين حروبا صليبية امتدت 200 عام 200 سنة قرنين من الزمان هؤلاء النصارى جاءوا في تلك الحملات يتقدمهم القسيسون والرهبان وهم يرفعون الصلبان فقاتلوا تحت راية الصليب وهؤلاء اليهود هم الذين أخرجوا المسلمين من فلسطين وعاونهم في ذلك النصارى ومن حضروا ذلك الزمان يقولون لما أعلنت دولة اليهود التي سموها إسرائيل بعد الإعلان ب5 دقائق اعترفت بهم الدولة الصليبية الأولى الولايات المتحدة الأمريكية وقبل ذلك ما تمكن اليهود من أرض فلسطين إلا بتمهيد ومعونة وتيسير من الإنجليز الذين كانوا يحتلون أرض فلسطين وهذا كله مصداق قول ربنا جل جلاله بعضهم أولياء بعض وأما المذابح التي ارتكبها النصارى في الأندلس وما ارتكبه النصارى في الحبشة وفي إريتريا وفي غيرها من بلاد الله فذلك مما يجل عن الحصر وذلك تاريخ يطول استعراضه وهؤلاء المنتسبون إلى الإسلام الذين يعتقدون إمكانية تكوين جبهة واحدة مع هؤلاء لمواجهة الإلحاد إنما أتوا من قبل فساد اعتقادهم لأنهم يعتقدون بأن الإسلام واليهودية والنصرانية سواء في الإيمان بالله غفلوا عن قول ربنا جل جلاله إن الدين عند الله الإسلام عن قوله جل جلاله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وهذا المعنى أيها الإخوان كان جليا واضحا عند المسلمين الأولين ما كانوا يطلبون ولاية هؤلاء ولا معونتهم ولذلك لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد رأى كتيبة من الناس مقبلة فقال من هؤلاء فقيل له هؤلاء يهود جاءوا يعينونك فقال لهم مروهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين بل نستعين الله عليهم وكذلك سيدنا عمر رضي الله عنه أمر أبا موسى بأن يرفع إليه ما جمع وما أنفق في كتاب في أديم واحد فأبو موسى رضي الله عنه نفذ هذا المرسوم الراشدي الصادر عن عمر رضي الله عنه وجاءه بتلك الحسابات كلها في أديم واحد فأعجب عمر رضي الله عنه بصنيعه وقال له من فعل ذلك؟ قال له هذا الغلام كاتب حاسب قارئ يعني يجيد الكتابة والقراءة والحساب فقال له عمر رضي الله عنه إذن فليقرأ علينا شيئا من القرآن فقال له أبو موسى لا يستطيع يا أمير المؤمنين قال أجنب هو هل عليه جنابة فقال لا لكنه نصراني فضرب عمر رضي الله عنه أبا موسى على فخذه وقال له أخرجوه، ثم قال له لا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تصدقوهم وقد أكذبهم الله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون فيما فيه خبالكم وإضلالكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، تؤمنون بالتوراة والإنجيل مثل ما تؤمنون بالقرآن، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الله جل جلاله ينهانا عن موالاتهم وينفرنا من ذلك في آية أخرى بأنهم قوم مغضوب عليهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وفي موضع آخر يبين ربنا جل جلاله أن موالاتهم بسبب ضعف الإيمان أو عدم الإيمان، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قال سبحانه بعضهم أولياء بعض أي في حرب الإسلام وأهله، ثم قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولهم، من يناصرهم، من يعاونهم، من يجد لهم في قلبه مودة ومحبة فإنه منهم. ظاهر هذه الآية أيها الإخوة الكرام أن الذي يتولى اليهود أو النصارى أو هما معا أنه منهم، أنه منهم. وللعلماء في ذلك تأويلان لئلا نسارع إلى تكفير المسلمين، للعلماء في ذلك تأويلان كما يقول ابن عطية الغرناطي رحمه الله في تفسيره. التأويل الأول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يحمل ذلك على الموالاة الكاملة في المعتقد والدين، ومن يتولهم منكم موالاة كاملة بحيث يحب دينهم ويعجب به شعائرهم وطقوسهم وأعيادهم وما إلى ذلك فحكمه حكمهم والعياذ بالله. ثم التأويل الثاني ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يحمل ذلك على التشبيه البليغ، يحمل ذلك على التشبيه البليغ، ومن يتولهم منكم فكأنه واحد منهم. وقد أجمع أهل العلم كما قال ابن عاشور رحمه الله على أن من شهد شهادة الحق وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقد أن اليهودية والنصرانية كلاهما دين باطل وملة زائغة أنه لا يخرج من الدين بمناصرة بعض هؤلاء أو الاستنصار بهم، لا يخرج بذلك من الدين. ثانيا أيها الإخوة الكرام، قول ربنا جل جلاله ومن يتولهم منكم فإنه منهم لا يشتبه علينا مع قول ربنا جل جلاله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم فذلك في المعاملة الشخصية إذا كان بيننا قوم من غير المسلمين يساكنوننا ديارنا ولم يظهر منهم عدوان ولم يعينوا علينا عدوا فلا حرج علينا أن نعود مريضهم وأن نعزيهم في ميتهم وأن نبيع لهم ونبتاع منهم وأن نقرضهم ونقترض منهم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير وقد توضأ من مزادة مشركة وأكل من طعام يهودية وعاد ذلك اليهودي الذي كان في سياق الموت ودعاه إلى الإسلام إلى غير ذلك من أنواع المعاملة. قال الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم ثم قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء الذين يتولون اليهود والنصارى الله عز وجل يحكم عليهم بأنهم ظالمون، والظالمون جمع ظالم اسم فاعل من الظلم، وقد تقدم معنا الكلام مرارا في أن أصل الظلم في اللغة هو النقص. النقص، قال الله عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم، أي لم تنقص منه شيئا. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، قد يطلق على الكفر كما قال ربنا جل جلاله والكافرون هم الظالمون، وقد يطلق على ما دون الكفر من المعاصي والفسوق. قال الله عز وجل إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بموالاة هؤلاء اليهود أو النصارى أو هما معا فقد عرضوا إيمانهم للاهتزاز وأن فهم قوم ظالمون، والله عز وجل قد حجب الهداية عنهم. ثم قال سبحانه فترى الذين في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. هذا التعبير يقال فيه ما قيل سابقا في قول ربنا جل جلاله في خواتيم آل عمران يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أو في هذه السورة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وفي آل عمران ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، دائرة. لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قينقاع وعلم بأنه يريد قتلهم واستئصالهم، جاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فتعلق بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أحسن إلي في موالي من يهود. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أرسلني، يعني اتركني، فيشتد تعلقه بركابه يقول يا رسول الله 300 دارع و400 حاسر كانوا يمنعونني من الأسود والأحمر تحصدهم في غداة واحدة. يقول له صلى الله عليه وسلم أرسلني. يقول له يا رسول الله إني أخشى الدوائر، إني أخشى الدوائر. ذكر المفسرون في الدوائر وجوها من التفسير، الدوائر جمع دائرة، دائرة المصيبة التي تنزل بالناس. فقيل المقصود بالدائرة القحط. القحط إني أخشى الدوائر، أخشى أن يصيبني قحط، فلا أجد من يعطيني ميرة، من يعطيني طعاما. وقيل في قوله تعالى نخشى أن تصيبنا دائرة انتصار قريش على المسلمين، نخشى أن تصيبنا دائرة أن ينتصر الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولذلك يريدون أن يمدوا حبالا مع هؤلاء اليهود. وقيل نخشى أن تصيبنا دائرة من تسلط الروم وأمثالهم، وهذا كله من سوء الظن بالله، يظنون بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. هؤلاء المنافقون قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة، قال الله عز وجل فعسى الله أن يأتي بالفتح، وعسى من الله واجبة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. ما هو الفتح؟ قيل انتصار المسلمين وفتح بلاد المشركين، وقيل بل المراد فتح مكة، وهذا يرجع إلى القول الأول، وقيل الفتح الحكم، فعسى الله أن يأتي بالفتح أي بالحكم. واستدلوا على ذلك بقول شعيب عليه السلام ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومنه قول القائل فإني عن فتاحتكم غني أي عن حكمكم. والحكم هاهنا المقصود به حكم الله في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. فإن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم بذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة أي 7 سماوات. وكذلك المقصود بالحكم حكم الله في بني النضير حين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلائهم من المدينة وألا يحملوا معهم سلاحا. فعسى الله أن يأتي بالفتح، إما فتح بلاد المشركين عامة أو فتح مكة خاصة، أو أن يكون المراد بالفتح الحكم، حكم الله في بني قريظة وفي بني النضير وقبل ذلك في بني قينقاع. قال سبحانه أو أمر من عنده، قيل الأمر الجزية، الجزية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقيل المراد بأمر من عنده جل جلاله الخصب والسعة، الخصب والسعة. فإن المسلمين في أول أمرهم كانوا في شدة، في قحط، بعد ذلك الله جل جلاله جاءهم بالغنائم والفيء وفتح لهم البلاد وأغناهم من فضله جل جلاله إنفاذا لوعده حين قال لهم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فقول ربنا جل جلاله أو أمر من عنده، إما أن يحمل الأمر على الجزية وإما أن يحمل الأمر على الخصب والسعة والرخاء. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. وهناك قول ثالث أو أمر من عنده أي فضح هؤلاء المنافقين وكشف أسمائهم. والله جل جلاله كشف لنبيه صلى الله عليه وسلم بعضا منهم ولم يكشف كثيرين، كما قال جل من قائل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فهذه أقوال ثلاثة. قال سبحانه: فيصبحوا أي فيصيروا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم، على ما كتموا من الشك والنفاق نادمين، يصيبهم الندم، يقولون: يا ليتنا كنا مؤمنين ظاهرا وباطنا. وهذا الذي حصل للأعراب، الأعراب الذين أرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضخ لهم من المغنم وأن يقسم لهم من الفيء، فأبى عليه الصلاة والسلام. قال ربنا جل جلاله: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. الله جل جلاله يبين مآل هؤلاء ويعد المؤمنين بفضله ورحمته. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يقول سبحانه: ويقول الذين آمنوا. ها هنا ثلاث قراءات سبعية متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ الكوفيون الثلاثة: عاصم وحمزة والكسائي ويقول الذين آمنوا، على اعتبار أنه عطف للجملة على الجملة. فإن هؤلاء المنافقين ماذا قالوا؟ نخشى أن تصيبنا دائرة. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ويقول الذين آمنوا في مقابل قول أولئك. وقرأ الحرميان نافع وابن كثير ومعهم الشامي بن عامر بحذف الواو: يقول الذين آمنوا. أهؤلاء الذين أقسموا؟ على اعتبار أنه جواب لسؤال تقديره. إذا كان هذا قول المنافقين فما قول الذين آمنوا؟ فكان الجواب: يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. وقرأ أبو عمرو: ويقول الذين آمنوا على اعتبار أنها معطوفة على فيصبحوا ويقول. أنتم معي أيها الناس؟ يعني هذه الكلمة فيها قراءات ثلاثة: قراءة الكوفيين الثلاثة بالواو ورفع الفعل ويقول الذين آمنوا، على اعتبار أن هذه الجملة معطوفة على جملة يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بغير واو: يقول الذين آمنوا على اعتبار أنها جواب لسؤال تقديره. فما كان قول الذين آمنوا؟ وقرأ أبو عمرو: ويقول الذين آمنوا بالنصب، على اعتبار أنها معطوفة على قوله تعالى: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. يا أيها الإخوة الكرام، المنافقون كان عندهم سمة وصفة، هذه الصفة كثرة الأيمان. المنافق تجده كثير الأيمان، كثير الحلف، كما قال ربنا جل جلاله: اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية فصدوا عن سبيل الله. هذه الأيمان الكثيرة التي كانت تصدر من المنافقين عندها أسباب. السبب الأول الفرق والخوف، الفرق والخوف، دائما المنافق وجل خائف. قال الله عز وجل ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يفرقون يخافون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. هذا سبب. السبب الثاني محاولة إرضاء المؤمنين، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ثم السبب الثالث الإيهام، الإيهام يعني يحاولون أن يظهروا أن عذرهم مقبول وأنهم صادقون. قال الله عز وجل وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يحلفون هؤلاء المنافقون يحلفون. قال الله عز وجل يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. هذا سبب الرابع، بأنهم يريدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يعرضوا عن عقوبتهم، ألا يعاقبوهم، لتعرضوا عنهم. قال الله عز وجل فأعرضوا عنهم إنهم رجس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك فجاء المنافقون يحلفون بالله ويعتذرون، الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم لم يعبأ بهم، بينما المؤمنون الطيبون الذين تخلفوا ماذا فعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، الرسول صلى الله عليه وسلم هجرهم، خاصمهم، وأمر المسلمين بألا يكلموهم وألا يتعاملوا معهم. لما؟ من أجل أن يطهرهم، واضح أيها الناس، من أجل أن يطهرهم من ذنبهم بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المنافقون دأبهم أنهم يحلفون أيمانا مغلظة، فكان المؤمنون يعجبون يقولون أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. قال ابن عاشور رحمه الله والجهد المشقة، وجهد الأيمان لم أجد ذلك في تعبيرات العرب قبل القرآن. يعني هذا الرجل العالم باللغة العربية شعرها ونثرها يقول هذا التعبير من بديع نظم القرآن مما لم يسبق إليه، مثل ما قال القرطبي رحمه الله في قول ربنا جل جلاله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قال هذا التعبير من بديع نظم القرآن، من بديع نظم القرآن. فهؤلاء المنافقون ما كانوا يكتفون بأن يقولوا والله، لا، وإنما كانوا يبذلون جهدا كبيرا في أيمان مغلظة بأنهم مع المسلمين، أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم. هذا التعبير أيضا تكرر في القرآن، قال الله عز وجل وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، وهم كفار قريش. هؤلاء المنافقون كانوا يقسمون بالله جهد إيمانهم إنهم مع المؤمنين. قال الله عز وجل حبطت أعمالهم، حبطت بمعنى بطلت، بطلت أعمالهم، يجدونها يوم القيامة هباء منثورا. لما؟ لأن تلك الأعمال ما كانت قائمة على أساس من الإيمان، بل كانت على شفا جرف هار انهار بهم في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. والخسران سببه عدم الإيمان، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مؤمنين، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم يتوجه النداء للمؤمنين ثانية، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. وها هنا أيضا قراءتان، قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر من يرتد، من يرتد، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وقرأ الباقون من يرتد، وهما لغتان. الفعل الثلاثي المضاعف يجوز فيه الإضغام ويجوز فك الإضغام، فيصح أن تقول لم أرد عليه، ويصح أن تقول لم أردد عليه، واضح أيها الناس؟ ويصح أن تقول لم يرتد فلان عن دينه، ويصح أن تقول لم يرتدد فلان عن دينه. هذه لغة تميم وهذه لغة أهل الحجاز، وكلتاهما فصيحة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. يا أيها الإخوة الكرام، هذه الآية تدل على أن القرآن كلام الله، فإن الله عز وجل يخبر فيها بأمر سيكون فيه في مستقبل الأيام. قال أهل التاريخ: ارتد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قبائل العرب، وارتد في زمان أبي بكر رضي الله عنه سبع من القبائل، وارتد في زمان عمر رجل يقال له جبل ابن الأيهم. هذا الرجل كان في الحج يطوف حول البيت، وكان من الغساسنة، من سادات الغساسنة، ووطئ رجل إزاره، وكان ذلك الرجل من قبيلة فزارة، وطئ إزار جبلة بن الأيهم فغضب فلطمه لطمة هشم فيها أنفه، فاستعدى الرجل عليه عمر رضي الله عنه. هذا الرجل ذهب وشكى جبلة بن الأيهم، فعمر رضي الله عنه استدعى جبلة، فلما أقر بفعلته أمر عمر بالقصاص، فقال له: كيف تقتصه مني وأنا من السادة وهو من السوقة؟ يعني أنا من طائفة الملوك والأشراف، وهذا من طائفة المنبوذين أو طائفة الكذا. فقال له عمر: دع عنك هذا، فإن الإسلام قد سوى بينكما. ماذا كان من هذا الرجل جبلة ابن الأيهم هذا الشقي؟ ارتد ولحق ببلاد الروم. هذا في زمان عمر. في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد بنو حنيفة فتبعوا مسيلمة الكذاب، مسيلمة ابن حبيب عدو الله ورسوله، هذا الرجل الخبيث الذي كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: فلكم نصف الأرض ولنا نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وارتد الطائفة الثانية بنو مدلج تبعوا الأسود العنسي عبهلة، وكان كاهنا كذابا في بلاد اليمن. والطائفة الثالثة بنو أسد تبعوا طليحة ابن خويلد الأسدي، وكان فارسا شجاعا. أما مسيلمة الكذاب فقد قتله الله على يد وحشي بن حرب قاتل حمزة، وأما الأسود العنسي فقد قتله الله عز وجل على يد فيروز الديلمي رحمه الله، وأما طليحة بن خويلد الأسدي فإنه قد ارتد ثم رجع فأسلم وحسن إسلامه وشارك في الفتوحات. وكان توجيه عمر رضي الله عنه لقادة الجيوش بأن يستعينوا بطليحة ولا يولوه، يستعينوا به برأيه وبقوته لكن لا يجعلوه قائدا لا على كتيبة ولا على سرية ولا على فصيلة، وهذا من فقه عمر رضي الله عنه. أما الطوائف السبعة التي ارتدت على زمان أبي بكر رضي الله عنه فسيأتي معنا بيانها في درس الغد، لكن احفظوا بأن صلاة الجمعة ما أقيمت إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة، مسجد الكعبة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومسجد جؤاثة في أرض البحرين. وصار المسلمون محصورين بين قبائل كثيرة قد ارتدت، فماذا صنع الصديق رضي الله عنه؟ ومن هم القوم الذين قال الله عنهم فسوف يأتي الله بقوم ثم وصفهم ربنا جل جلاله بتلك الصفات التي نسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعل خالصة لوجهه، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.